بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
المدخل إلى التربية الخاصة. مواصل القراءة في موضوع الإصابات الصحية. يمكن التعرف على الحالة واكتشافها عند ملاحظة وجود السائل المخاطي الكثيف، إضافة إلى أنه يمكن أيضا التعرف عليها في مراحلها الأولية عند ملاحظة وجود صعوبات في التنفس لدى الطفل وما يصاحبها من سعال مستمر إلى الحد الذي يشبه حدوث أزمة صدرية لديه، ويستطيع الطبيب تشخيص الحالة بدقة من خلال فحص المريض سريريا أو بإجراء عملية تنظير لمعدته وأمعائه الداخلية لكشف كمية السائل المخاطي المترسب لديه. أما من الناحية الظاهرية فإنه يسهل كشف الإصابة خاصة في فصل الصيف، حيث يفقد المصاب كميات كبيرة من الأملاح التي تظهر في تعرقه المستمر، وكذلك من خلال ملاحظة تضخم المصدر نتيجة لتضخم الرئتين. من الناحية الطبية فإن علاج الإصابة يتطلب كما أشار بليك ونيجل ما يلي: ألف، تعويض وظائف البنكرياس بالأدوية والعقاقير الطبية المناسبة. ب، الحمية وتخفيف الوزن ما أمكن، حيث إنه يصعب على المصابين توفير كمية إضافية من الملح في طعام المريض وخاصة في فصل الصيف، وقد تم ذلك عن طريق الأدوية والعقاقير الطبية. دال، العمل باستمرار على تنظيف الرئتين من السائل المخاطي المترسب. وفي المواقف المدرسية فإن من واجب المربين العمل على أولا تفسير الإصابة وطبيعتها لبقية الطلبة وإبعاد المصاب أثناء السعال عن زملائه. ثالثا، حيث إن قدراتهم العقلية عادية فإنه يجب معاملتهم كبقية الطلبة والسماح لهم بالمشاركة في جميع الأنشطة الصفية والعمل على مراقبتهم في نفس الوقت، وخاصة في فصل الصيف بهدف ضبط كمية الأملاح المتسربة بواسطة العرق من أجسامهم. رابعا، السماح لهم داخل غرفة الصف بما يلي: ألف، تناول العقاقير والأدوية اللازمة. ب، مغادرة غرفة الصف عند الحاجة، وذلك نظرا لما يشعرون به من حاجة مستمرة لاستخدام الحمام بسبب زيادة السائل المخاطي المترسب في أوعيتهم الداخلية. إصابات القلب عند الأطفال: تشكل نسبة الإصابة الفطرية بأمراض القلب حوالي 6% من حالات الأطفال حديثي الولادة، وتعتبر هذه النسبة عالية جدا بالمقارنة مع حالات الإصابة المكتسبة في هذه المرحلة العمرية. لا تعرف أسباب الإصابة تماما، ويعتقد أن خلل الجينات يشكل نسبة كبيرة من هذه الحالات. فعلى سبيل المثال، إن الإصابة بأعراض الداون أي متلازمة الداون المصحوبة بإصابات القلب عند 40% من الحالات تعد شكلا من أشكال الخلل في الجينات. ويعتقد أيضا أن الأمراض والظروف البيئية لها علاقة بالإصابة بأمراض القلب، من مثل إصابة الحامل بالحصبة الألمانية خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى للحمل. وقد أثبتت الدراسات الحديثة أن التدخين والإدمان على المخدرات والكحول الذي تتناوله الأم الحامل له علاقة قوية أيضا بالإصابة بأمراض القلب عند الجنين. وعلى العموم تتصف أعراض الإصابة بما يلي: 1، صعوبة في التنفس وتشوهات في الصدر. 2، عجز في نمو الطفل العام. 3، ألم في الصدر. 4، إزرقاق في الشفتين وأطراف الأصابع. 5، الدوخان. تشخص الحالة في الغالب من قبل الطبيب الذي يقوم بفحص دقات القلب وضغط الدم والتنفس، ويستخدم الطبيب في تشخيص الحالة التصوير بالأشعة وتخطيط القلب. وفي الحالات الشديدة التي يصعب تشخيصها باستخدام هذه الأساليب، فإنه تجرى عملية القسطرة للعمل على تشخيص الحالة بدقة. وبعد تشخيص الحالة على هذا النحو، يقوم الطبيب بوصف العلاج الطبي المناسب بما فيه إجراء العمليات الجراحية في حالة الضرورة للمحافظة على حياة الطفل. أما من الناحية التربوية والتدريبية، فإنه لا يجوز وضع الطفل في مواقف رياضية تنافسية تؤدي إلى إرهاقهم ومضاعفة إصابتهم، وينصح دوما باستشارة الطبيب عند تصميم مثل تلك البرامج. إعراض داون أو متلازمة داون، تسمى هذه الإصابة أيضا بالمنغولية، وتعود إلى اضطراب في الكروموزوم 21، بحيث يكون هناك كروموزوم زائد، بمعنى أنه يوجد لدى الشخص المصاب 47 كروموزوم بدلا من 46، ويكون هذا الكروموزوم الزائد ملتصقا مع زوج الكروموزومات رقم 21، بحيث يصبح ثلاثيا بدلا من كونه ثنائيا، أو أنه في حالات محدودة جدا يكون نتيجة خطأ في موقع الكروموزومات وتوزيعها. وقد يحدث هذا الخلل في الكروموزومات نتيجة لكبر عمر الأم، خاصة عندما يزيد عن 35 سنة. وقد أجريت دراسات مسحية أخرى لعمر الأب، حيث أثبتت بعضها أن لعمر الأب المتقدم علاقة بحدوث هذا الخلل في الجينات لدى الجنين، ويعتقد أن تكرار الحمل وتعرض الأم الحامل لأشعة أو إصابتها بالتهاب الكبد قد يؤدي إلى حدوث هذه الإصابة أيضا. تتميز هذه الحالات بالخصائص الجسمية والكلينيكية التالية: أولا، انبساط الوجه. ثانيا، ميل وانحدار في العينين يصاحبه مصاعب في حدة الإبصار وتضخم في جفن العين. ثالثا، انبساط في مؤخرة الرأس وصغر في الجمجمة. رابعا، صغر حجم الأنف أي الأنف الأفطس. خامسا، ارتفاع وضيق في أعلى باطن الفك أو الفم. سادسا، انخفاض في موقع الأذن ونمو غير عادي لقناة الأذن. سابعا، قصر الأطراف وتضخمها. ثامنا، تدوير الكتف وخاصة حين الوقوف. تاسعا، قصر اليد وعرضها وانحناء أو امتداد أو زيادة عدد الأصابع واختلاف في كفة اليد مقارنة بالعاديين. عاشرا، وجود مسافة بين أصبع القدم الكبير وما يليه، ووجود التحام أو تضخم أو انبساط في أصابع القدم. الحادي عشر، ارتخاء عضلات الأصابع. الثاني عشر، غياب الانعكاسات الأولية. الثالث عشر، وجود ثنايا لحمية زائدة في مؤخرة العنق. الرابع عشر، تأخر النمو الحركي. الخامس عشر، لسان عريض وأفطس ونمو غير طبيعي للأسنان. السادس عشر، صعوبات في القلب والتنفس وفي وظائف الرئتين. السابع عشر، فقر الدم. الثامن عشر، نقص المقدرة على مقاومة الالتهابات كالتهابات الأذن والرئتين. التاسع عشر، نقص الفيتامينات والكالسيوم. العشرون، ضعف العظام والأنسجة والعصبية. ويتصف أفراد هذه الفئة ببعض الخصائص السلوكية والشخصية التي تسهم بدون شك في توفير فهم أفضل لهم عند تصميم البرامج التربوية المتخصصة. ومن هذه الخصائص: أولا، يعانون من صعوبات في الحواس المختلفة وبالتحديد حاستي اللمس والسمع. ثانيا، يعانون من صعوبات في التفكير المجرد وكذلك في الفهم والاستيعاب. ثالثا، يستطيعون تقليد غيرهم بشكل ملحوظ. رابعا، ودودون اجتماعيا ويحبون مصافحة الأيدي واستقبال الغرباء. خامسا، يبدون المرح والسرور باستمرار. سادسا، تقل لديهم المشكلات السلوكية. السكري، اضطراب يصيب الفرد في أي مرحلة عمرية، بحيث تقل استفادة الجسم من مصدر الطاقة المتمثلة في السكر، مما يؤدي إلى مشكلات في هضم المواد الكربوهيدراتية والبروتينية والدهنية. ونظرا لاكتشاف أسباب الإصابة وطبيعتها وسبل علاجها، فإنه يمكن للفرد المصاب أن يعيش حياته كالأشخاص العاديين بشرط اتباع تعليمات الطبيب ونصائحه. تعود أسباب الإصابة بالسكري إلى عوامل وراثية بشكل كبير، وإلى احتمال تأثير بعض الفيروسات على حدوثها. أما أعراض الإصابة وكيفية حدوثها، فإن جسم الإنسان كما هو معروف بحاجة إلى الطاقة التي يكتسبها من الجلوكوز الذي يحصل عليه من الكربوهيدرات والأطعمة الأخرى. وفي الحياة العادية، فإن الجسم الطبيعي عندما يهضم الطعام تزداد نسبة السكر لديه، مما يسمح بإفراز مادة الأنسولين من البنكرياس التي تقوم بالتعامل مع الجلوكوز وتسمح بدخوله خلايا الجسم المختلفة. وعند الإصابة بالسكري، فإن البنكرياس لا يملك القدرة على إفراز مادة الأنسولين الضرورية للجسم، ولذلك تضطرب عملية استعمال الجلوكوز كمصدر للطاقة في الجسم، بحيث لا تتمكن مادة الجلوكوز من دخول خلايا الجسم المختلفة. وتزداد المسألة تعقيدا حينما نعلم أن الكبد أيضا يسهم في إفراز مادة الجلوكوز، مما يؤدي إلى زيادة إضافية في نسبة السكر في الدم، فلا تقوى الكلى على القيام بدورها بشكل طبيعي، وهذا يساعد في كشف السكر من خلال فحص بول المصاب. وبما أن السكر الموجود في الدم لا يستطيع أن يدخل خلايا الجسم، فيصبح الفرد وكأنه لم يأكل شيئا، مما يفقده وزنا كبيرا ويجعله بحاجة دائمة لتناول الطعام. وبذلك فإن حالات السكري تكون مصحوبة بضعف وهزال عام وغيبوبة في الحالات الشديدة من الإصابة، مما قد ينتج عنه الوفاة إذا لم تعالج الإصابة بشكل مناسب. أما حالات الإصابة اليسيرة والمتوسطة التي تحدث في الغالب في أعمار متأخرة، فإن سبب الإصابة يعود إلى نقص كمية الإنسولين وليس انعدامها. يمكن الكشف المبكر عن الإصابة عند شكوى المريض من حدوث جفاف في الحلق أو شعور بالدوران والغثيان. وللتحقق من صحة الإصابة، فإنه لا بد من إجراء الفحوص المخبرية للبول والدم. تعالج الإصابة بإعطاء جرعات محددة من الأنسولين، حيث إن زيادة الجرعات تؤدي إلى إحراق معظم أو جميع السكر في الدم قبل أن يستفيد منه الجسم، مما يؤدي إلى أعراض خطيرة، ومنها الدوران وبرودة في الأطراف وجفاف في الحلق والصداع المستمر وسرعة دقات القلب وسرعة الغضب وغيبوبة وتشنجات قوية قد تودي بحياة المريض إذا لم تعالج الحالة بشكل سريع. وأخيرا، فإن علاج الإصابة بالسكري لا يقتصر على الأنسولين فقط، وإنما يجب أن يلتزم المصاب ببرامج رياضية وصحية غذائية مدروسة. الفصل السابع: اضطرابات السلوك. مفهوم اضطرابات السلوك. اضطرابات السلوك أو الاضطرابات الانفعالية أو الإعاقة الانفعالية كلها مصطلحات تصف مجموعة من الأشخاص الذين يظهرون وبشكل متكرر يظهرون أنماطا منحرفة أو شاذة من السلوك عما هو مألوف أو متوقع. إن تعدد اختصاصات واهتمامات المهنيين والباحثين وكذلك اختلاف تفسيراتهم حول طبيعة هذا الاضطراب وأسبابه وعلاجه، بالإضافة إلى تعقد الاضطراب نفسه وتداخله مع اضطرابات أخرى، جعلت الباحثين يميلون إلى استخدام مصطلحات ومسميات دون غيرها للإشارة إلى هذه الفئة من الأشخاص. إلا أن التوجهات الحديثة في مجال التربية الخاصة تميل إلى استخدام مصطلح اضطرابات السلوك لأسباب متعددة، أهمها أن هذا المصطلح أعم وأشمل من غيره من المصطلحات والمسميات الأخرى، إذ يشمل قطاعا واسعا من أنماط السلوك، بالإضافة إلى أنه يصف السلوك الظاهر الذي يمكن التعرف عليه بسهولة. كما أن هذا المصطلح لا يتضمن افتراضات مسبقة حول أسباب الاضطراب، وبالتالي فهو مفيد للمعلم أكثر من المصطلحات الأخرى مثل الاضطرابات الانفعالية التي تعتمد على تصنيف الطب النفسي في النظر إلى الشذوذ وترى أن سبب الاضطراب داخلي، بالإضافة إلى ما يتضمنه هذا المصطلح من وصم اجتماعي وتحيز ضد الوالدين لكونهما سببا في اضطراب أبنائهم نتيجة عوامل التنشئة الأسرية، علما بأن المضطربين انفعاليا هم قلة مقارنة بالفئات الأخرى التي يتضمنها مصطلح اضطرابات السلوك. وحيث إن اضطرابات السلوك كأحد ميادين التربية الخاصة حديث نسبيا، والمعرفة في هذا الميدان ما زالت حديثة مقارنة بميادين التربية الخاصة الأخرى، وحيث إن اضطرابات السلوك تعد مشكلة معقدة تظهر بطرق ومواقف مختلفة وتؤثر في الآخرين الذين يتعاملون مع الأطفال الموصوفين بالاضطراب، فإنه يجب أن نضع في الاعتبار النقاط التالية: إن مشكلة اضطرابات السلوك هي مشكلة معقدة، ولا يوجد فرد أو مجموعة من الأفراد ممن يدعون إجابات كثيرة حول هذا الموضوع. يجب أن يفهم المعلمون حاجات هؤلاء الأطفال ويساعدوهم بتقديم خدمات تربوية مناسبة. كثير من المهنيين الآخرين من غير المعلمين ممن لهم علاقة ووجهات نظر يمكن أن يقدموا عونا للمعلم لفهم هؤلاء الأطفال ومحاولة مساعدتهم. يجب على المعلم أن يتعرف على الأبعاد الأخرى لاضطرابات السلوك التي يمكن أن يساهم بها المهنيون الآخرون. لقد ظهرت تعريفات كثيرة لاضطرابات السلوك، ولكن لا يوجد اتفاق شامل على أي من هذه التعريفات، وذلك للأسباب التالية: أولا، عدم الاتفاق بين الباحثين على معنى السلوك السوي أو الطبيعي أو حول مفهوم الصحة النفسية، وبالتالي انعكس على صعوبة تحديد الانحراف أو الشذوذ عن هذا الطبيعي، إذ لا يستطيع الباحثون الاتفاق على غياب الصحة النفسية في حين أنهم غير متفقين أصلا على تعريف ما المقصود بالصحة النفسية. ثانيا، عدم الاتفاق بين الباحثين على مقاييس واختبارات لتحديد السلوك المضطرب، وهذا ناتج عن عدم الاتفاق بينهم أساسا على مفهوم السلوك السوي أو الطبيعي. ثالثا، تعدد واختلاف الاتجاهات والنظريات التي تفسر اضطرابات السلوك وأسبابها، استخدام مصطلحات وتعريفات وتسميات تعكس وجهات النظر المختلفة. رابعا، التباين في المعايير والسلوك المتوقع من الأشخاص الذي قد تتبناه مجموعة أو أكثر في المجتمع في الحكم على اضطراب السلوك. خامسا، ظهور اضطرابات السلوك لدى فئات العوق المختلفة قد يجعل من الصعب أحيانا تحديد هل الاضطراب في السلوك ناتج عن العوق الذي يعاني منه الشخص أم هو سبب في ذلك العوق. ومع كل الصعوبات السابقة في الوصول إلى تعريف محدد للمقصود باضطرابات السلوك، إلا أن هناك محاولات كثيرة للتغلب على هذه المشكلة، وذلك بمحاولة الاحتكام إلى عدد من المحكات للحكم على السلوك بأنه مضطرب أو شاذ. إن السلوك المضطرب أو الشاذ هو خبرة إنسانية عامة يوجد لدى الناس جميعا، كما أن الأشخاص الذين يوصفون بأنهم مضطربون في السلوك يظهرون أيضا سلوكات توصف بأنها طبيعية أو عادية، ولكن الفرق الأساسي هنا هو في تكرار حدوث السلوك غير المرغوب فيه أو الشاذ ومدة القيام به وشدته، بالإضافة إلى طبوغرافيته. فالتكرار كمحك للحكم على اضطراب السلوك يشير إلى أن تكرار السلوك غير المرغوب فيه عما هو مألوف أو متوقع يعد شاذا أو مضطربا. إن جميع الأطفال تقريبا يبكون أو يتشاجرون أو يكون مزاجهم عصبيا من وقت لآخر، ولكننا نميل إلى وصف الطفل بأنه مضطرب إذا تكرر مثل هذا السلوك غير المرغوب فيه بشكل واضح، فيصبح الفرق بين الطفل المضطرب وغير المضطرب هو في تكرار حدوث السلوك. أما المقصود بالمدة فهي المدة التي يقضيها الطفل بالقيام بالسلوك المحدد. فالفرق بين الطفل المضطرب والطفل غير المضطرب هو أن الطفل المضطرب ربما يقوم بالسلوك في مدة زمنية طويلة جدا أو قصيرة جدا مقارنة بالطفل غير المضطرب. فالثورات العصبية للأطفال المضطربين مدتها أطول وانتباههم لمدة أقصر. أما شدة السلوك فيشير إلى أن السلوك يعد مضطربا إذا كانت شدته متطرفة، بمعنى أن يكون السلوك قويا جدا أو ضعيفا جدا. فاستجابة الطفل لموقف إحباط مثلا يمكن أن يكون قويا، وهذا يعد انحرافا عن المألوف، أو أن تكون استجابته ضعيفة وهذا أيضا يعد انحرافا عن المألوف أو المتوقع منه. أما المقصود بالطبوغرافية فهو الشكل الذي يأخذه الجسم عند تأدية السلوك. فالأطفال المضطربون يمكن أن يصدر عنهم سلوك حركي يظهر على أشكال معينة قلما تصدر عن أقرانهم غير المضطربين. وبالإضافة إلى هذه المحكات في الحكم على اضطراب السلوك أو عدمه، فإن هناك عناصر يتفق عليها الباحثون، وهي الأخذ بعين الاعتبار عوامل مثل عمر الشخص الذي قام بالسلوك، والموقف الذي حدث فيه السلوك، ومدى ملائمة هذا السلوك لثقافة المجتمع الذي يولد فيه الشخص. فما هو طبيعي أو عادي من سلوك في عمر معين ليس بالضرورة أن يكون كذلك في أعمار أخرى. فالتعبير الانفعالي في الموقف المعين خلال مرحلة الطفولة قد يوصف بأنه طبيعي أو عادي أو متوقع من الطفل في هذا العمر، ولكن التعبير الانفعالي نفسه إذا ما صدر عن الفرد نفسه أيضا في عمر متقدم فإنه يعد شاذا أو غير طبيعي. من هنا يجب فهم خصائص المرحلة النمائية التي يمر بها الطفل قبل الحكم على سلوكه بأنه مضطرب. كذلك فإن للموقف الذي يحدث فيه السلوك أهمية في الحكم على اضطرابه. إن هناك الكثير من أنماط السلوك التي يمكن أن تصدر عن الفرد وتكون شديدة أو متطرفة، ولكنها تعد مقبولة إذا فهمنا الموقف الذي حدث فيه السلوك، وهذا ما يعرف بردود الفعل التي يمكن عدها غير طبيعية أو شاذة إذا تغير الظرف أو الموقف. ولكن يجب الانتباه إلى أننا نعد السلوك شاذا أيضا إذا كان رد الفعل على الموقف أو الاستجابة إلى الموقف لا تتناسب وذلك الموقف. أما مدى ملائمة السلوك لثقافة المجتمع الذي يوجد فيه الشخص فيعبر عن البعد الاجتماعي للسلوك والحكم عليه. فلا يمكن الحكم على شذوذ السلوك إلا من خلال التعرف على ما هو مقبول أو ما هو مرفوض من قبل المجتمع من سلوك، حتى إن المعيار الاجتماعي يعد من المعايير الشائعة والمقبولة في الحكم على شذوذ السلوك أو اضطرابه بالإضافة إلى معايير أخرى. عنوان: تعريف اضطرابات السلوك. لقد ظهرت تعريفات عدة لاضطرابات السلوك، وتباينت هذه التعريفات، وذلك بسبب اختلاف تخصصات الباحثين واهتماماتهم. ولكن التعريف الذي حظي بكثير من القبول هو تعريف بوير الذي صدر عام 69 و900 للميلاد. يعرف بوير اضطرابات السلوك أو الاضطرابات الانفعالية لغايات التربية الخاصة بأن الأطفال المضطربين يجب أن تتوافر لديهم واحدة من الخصائص التالية أو أكثر ولفترة زمنية: عدم قدرة على التعلم التي لا تفسر بأسباب عقلية أو حسية أو صحية، عدم القدرة على بناء علاقات شخصية مرضية مع المعلمين والأقران، وعدم القدرة على المحافظة على هذه العلاقات، ظهور أنماط سلوكية غير مناسبة في المواقف العادية، مزاج عام من الكآبة والحزن، الميل لتطوير أعراض جسمية، آلام أو مخاوف مرتبطة بمشكلات شخصية ومدرسية. أما كوفمان فيعرف الأشخاص المضطربين في السلوك بأنهم أولئك الذين يستجيبون بشكل واضح ومزمن لبيئتهم باستجابات غير مقبولة اجتماعيا، أو يستجيبون بطرق غير مناسبة، والذين يمكن تعليمهم سلوكات اجتماعية وشخصية مقبولة. كما يعرف رينارد الطفل المضطرب بأنه ذلك الطفل الذي يظهر سلوكا مؤذيا وضارا بحيث يؤثر على تحصيله الأكاديمي أو على تحصيل أقرانه، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الآخرين. كما يرى روس أن الاضطراب النفسي يظهر عندما يقوم الطفل بسلوك ينحرف عن المعيار الاجتماعي، بحيث إنه يحدث بتكرار وشدة، حتى إن الكبار الذين يعيشون في بيئة الطفل يستطيعون الحكم على هذا السلوك. إن اختلاف تعريفات اضطرابات السلوك يرجع في الأساس إلى اختلاف تخصصات الباحثين الذين قدموا مثل هذه التعريفات، فمن الطبيعي أن يختلف تعريف الطبيب النفسي عن أخصائي علم النفس، عن المربي، عن القاضي إلى آخره. كما أن الاختلاف قد يرجع إلى الخلفية النظرية التي ينطلق منها الباحث أو التي يتبناها الباحث، وعلى أساسها يفسر كيفية حدوث الاضطراب. فالتعريف الذي يقدمه من يتبنى النظرية التحليلية في علم النفس يختلف عن الذي يتبنى النظرية السلوكية أو صاحب الاتجاه العصبي البيولوجي إلى آخره. ثم إن الاختلاف في التعريفات يمكن أن ينشأ عن الهدف الذي نسعى من ورائه، فهل التعريف هو من أجل علاج الأشخاص المضطربين في العيادات النفسية أو المستشفيات، أم هل التعريف من أجل تقديم الخدمات التربوية المناسبة من قبل المعلم؟ من هنا يمكن الاستنتاج بأن هناك مجموعات من التعريفات تركز كل مجموعة على عوامل تعتقد أنها الأهم. لذلك مثلا التعريفات النفسية والتعريفات التربوية والتعريفات الاجتماعية. إن الذي يهم المعلم من هذه التعريفات هو التعريفات التي تركز على الجوانب التربوية للطفل الذي يعاني من الاضطراب، والذي يصف السلوك المضطرب بكلمات سلوكية، وذلك لاقتراح التدخل التربوي المناسب. لذلك فإن تعريف الطب النفسي مثلا الذي يركز على الاضطرابات الشديدة للأطفال في العيادات والمستشفيات ليس له فائدة في المواقف التربوية، إذ إنه لا يصف السلوك المضطرب بكلمات سلوكية قابلة للملاحظة والقياس، بالإضافة إلى أن مثل هذه التعريفات في الغالب تأتي من خلفية نظرية في علم النفس غير مألوفة لدى المعلمين. عنوان: شيوع اضطرابات السلوك. لا توجد تقديرات دقيقة حول انتشار اضطرابات السلوك، وذلك بسبب الاختلاف في استخدام التعريفات، وكذلك بسبب الاختلاف في تفسير التعريف الواحد بين الباحثين، ثم أيضا بسبب الاختلاف في الطريقة أو المنهجية المستخدمة للوصول إلى النسب المختلفة. وأخيرا يمكن أن تختلف النسب لوجود الضغوط الاجتماعية أو الاقتصادية المتعلقة بتقديم الخدمات والبرامج التربوية، إما لزيادة هذه النسبة أو التقليل منها. من هنا فإن الدراسات المختلفة تشير إلى تفاوت نسب الانتشار العالمية لاضطراب السلوك من 1% إلى 30% من الأطفال في سن المدرسة. إنه من الواضح أن هناك بعض النسب متحفظة ولا تشمل إلا الحالات الشديدة، وبعضها الآخر غير متحفظ تشمل الاضطرابات بدرجات متوسطة وسهلة. فمن النسب المتحفظة ما يشير إلى 2 أو 3% من الأطفال في سن المدرسة يعانون من اضطرابات في السلوك، أو النسب غير المتحفظة والمعقولة أيضا تشير إلى أن النسبة يمكن أن تتراوح بين 3 إلى 10% من الأطفال في سن المدرسة. أما فيما يتعلق بالمقارنة بين نسب انتشار اضطرابات السلوك عند الذكور مع نسب الانتشار لدى الإناث، فتشير الدراسات إلى أن نسبة انتشار اضطرابات السلوك لدى الذكور تفوق نسبة انتشارها لدى الإناث، حيث تتراوح هذه النسبة من 2 إلى 1، وفي بعض الدراسات من 5 إلى 1. هذا وتختلف طبيعة اضطرابات السلوك لدى كل من الذكور والإناث، فبينما يميل الذكور إلى السلوك العدواني والاندفاع والسلوك الموجه نحو الآخرين، تميل الإناث إلى الخجل والقلق والانسحاب الاجتماعي. أما ارتباط اضطرابات السلوك مع العمر فتشير الدراسات إلى أن هذه الاضطرابات تكون قليلة في الصفوف الأولى وتزداد في الصفوف المتوسطة ثم تميل إلى انخفاض في الصفوف العليا. عنوان: تصنيف اضطرابات السلوك. هناك كثير من التصنيفات المختلفة لاضطرابات السلوك، ولكن أهمها تصنيف الطب النفسي الذي يركز على الاضطرابات الانفعالية وافتراض الأسباب الداخلية والميل إلى استخدام التصنيف نفسه للكبار والصغار على حد سواء، والتصنيف السلوكي الذي يعتمد على تعريف الاضطراب إجرائيا وأن يكون قابلا للقياس والملاحظة، والتصنيف حسب شدة الاضطراب، ويكون التركيز هنا على درجة الاضطراب أو شدته من بسيط أو متوسط أو شديد. إن النظام التصنيفي الأكثر استخداما من قبل الأطباء النفسيين لاضطرابات السلوك هو الذي ظهر في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات العقلية الصادر عن الرابطة الأمريكية للطب النفسي. ففي أحدث مراجعة لهذا الدليل تصنف الاضطرابات تحت عنوان الاضطرابات التي تنشأ في مرحلة الطفولة أو المراهقة كما يلي: أولا في الجانب الذكائي ويشمل التخلف العقلي، ثانيا الاضطرابات السلوكية وتشمل اضطرابات الانتباه واضطرابات التصرف، ثالثا الاضطرابات الانفعالية وتشمل قلق الطفولة أو المراهقة واضطرابات أخرى، رابعا الاضطرابات الجسمية وتشمل اضطرابات الأكل واضطرابات الحركات النمطية، خامسا الاضطرابات النمائية العامة والاضطرابات النمائية المحدودة كالتوحد. يتميز هذا النظام التصنيفي بأنه يركز على تسمية الاضطراب ووصفه بصورة واضحة، وهذا يجعله يختلف عن التصنيفات الأخرى ضمن هذا النظام، كما أنه يتضمن معلومات أكثر عن الشخص المراد تشخيصه. يتطلب هذا التصنيف معرفة 5 جوانب أساسية عن الشخص أو الحالة، ولكن النقد الموجه لهذا النظام هو أنه يصنف اضطرابات الأطفال على أنها اضطرابات عقلية، وهو كذلك يعتمد على النموذج الطبي في تفسير اضطرابات السلوك التي تركز في الأساس على العوامل الداخلية كأسباب للاضطراب كما هو الحال بالنسبة للأمراض الجسمية. أما النظام السلوكي في تصنيف اضطرابات السلوك فيعتمد على وصف سلوكي للبعد أو مجموعة الأبعاد، ثم وضع السلوكات التي تنطبق عليها هذه الصفات. ومن الأمثلة على ذلك تصنيف كوفمان، حيث يصنف اضطرابات السلوك إلى ما يلي: 1 الحركة الزائدة والتخريب والاندفاعية، 2 العدوان، 3 الانسحاب وعدم النضج والشخصية غير المناسبة، 4 المشكلات المتعلقة بالنمو الخلقي والانحراف. أما كوي فقد استخدم أسلوب التحليل العاملي للوصول إلى تصنيف يعتمد وضع الصفات في مجموعات متجانسة، حيث قسم اضطرابات السلوك إلى ما يلي: 1 اضطرابات التصرف وتتضمن عدم الطاعة، الإزعاج، المشاجرة مع الآخرين، السيطرة، الزعامة، ثورات الغضب. 2 اضطراب الشخصية وتتضمن الانسحاب الاجتماعي، القلق، الاكتئاب، الشعور بالنقص، الشعور بالذنب، الخجل وعدم السعادة. 3 عدم النضج ويتضمن قصر مدى الانتباه والسلبية الشديدة، أحلام اليقظة، تفضيل اللعب مع الأطفال الأصغر سنا وعدم الرشاقة. 4 الانحرافات الاجتماعية وتتضمن الهروب، الانضمام إلى عصابات، السرقة والغرور. هذا. وهناك ميل عند بعض الباحثين بتصنيف اضطرابات السلوك اعتمادا على شدة الاضطراب، حيث تصنف إلى: 1 اضطرابات السلوك السهلة، اضطرابات السلوك متوسطة الشدة، 3 اضطرابات السلوك الشديدة، وهذه تشمل حالات الذهان الطفولي أو فصام الطفولة. عنوان: خصائص الأشخاص الذين يظهرون اضطرابات السلوك. الذكاء: خلافا للاعتقاد الخاطئ السائد من أن الأطفال الذين يظهرون اضطرابات في السلوك أذكياء، إن معظمهم يحصلون على معاملات ذكاء أقل من المتوسط مقارنة بأقرانهم غير المضطربين، فمتوسط ذكائهم لا يزيد عن 90، وإن الكثير منهم يقع ذكاؤهم في حدود بطء التعلم أو التخلف العقلي السهل، كما أن كثيرا من المضطربين بدرجة شديدة من الصعب حتى تطبيق اختبارات الذكاء عليهم، ومتوسط من يمكن تطبيق الاختبار عليه لا تزيد عن 50 درجة. وهناك حالات نادرة من هؤلاء ممن يحصلون أو يحصلون معاملات ذكاء عالية. ومع أنه من الصعب تحديد معاملات الذكاء الحقيقية للأشخاص المضطربين، هل هو أقل فعلا من أقرانهم من غير المضطربين أم لا، فإن أداءهم على اختبارات الذكاء أقل فعلا، وربما يعود ذلك إلى أن الاضطراب يؤثر على توفير الفرص المناسبة لهم لتعلم المهمات التي تتضمنها اختبارات الذكاء. من هنا فإن اختبارات الذكاء قد لا تعد مناسبة لقياس ذكائهم، وذلك لكونها متحيزة ضدهم ولا تعطي مؤشرات دقيقة على ذكائهم الحقيقي الذي يتأثر حتما بالاضطراب. التحصيل: إن معظم الأشخاص المضطربين تحصيلهم الأكاديمي في المدرسة منخفض مقاسا باختبارات التحصيل المدرسية الرسمية وغير الرسمية، فهم في العادة يحصلون أقل مما هو متوقع من عمرهم العقلي، وقليل جدا منهم من يحصلون على درجات عالية في التحصيل. إن كثيرا من الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات الشديدة يفتقرون حتى للمهارات الأكاديمية الأساسية التي تشمل القراءة والكتابة والحساب، وقليل منهم من الذين يملكون مثل هذه المهارات لا يستطيعون تطبيقها والتعامل معها في الحياة اليومية. السلوك العدواني: يعد السلوك العدواني من الخصائص السلوكية الشائعة لدى الأطفال المضطربين، ويصنف هذا السلوك ضمن السلوكات الموجهة نحو الخارج وضمن اضطرابات التصرف. يظهر السلوك العدواني على شكل اعتداء على الآخرين بأشكال مختلفة، كالاعتداء الجسدي وإلحاق الأذى المادي بالآخرين، أو بالاعتداء اللفظي كالسباب والشتائم، أو حتى بالعدوان الرمزي بإظهار التذمر والمخاصمة. يوجه الاعتداء عادة على الأشخاص المحيطين بالطفل من غير استفزاز، حيث يهدف الطفل المضطرب من خلال العدوان إلى السيطرة على أقرانه أو إزعاجهم أو إغاظتهم أو التسلط عليهم. وفي حالات الأطفال الأكبر سنا فإن العدوان يمكن أن يوجه إلى المعلم أو إلى المدرسة، وفي مراحل عمرية لاحقة يمكن أن يتطور هذا العدوان ليوجه إلى المجتمع، ويتمثل في سلوك مناهض للقوانين والقواعد الاجتماعية، ويجعل الشخص خارجا عن القانون والنظام وعما يعرف بالسلوك المضاد للمجتمع أو السوسيوباثية. في هذا النمط من السلوك يرتكب الشخص المضطرب جرائم القتل وهتك العرض والاغتصاب والسرقة وأعمال السطو والنهب. يساهم في تراكم هذه المشكلة التسرب من المدرسة نتيجة الفشل المتكرر والافتقار إلى بيئة أسرية مناسبة. تشير الدراسات إلى أن العدوان أو السلوك الموجه نحو الخارج يظهر لدى الذكور أكثر منه لدى الإناث. السلوك الانسحابي: ويصنف ضمن ما يعرف بالسلوك الموجه نحو الداخل أو الذات، ويتضمن البعد من الناحية الجسمية والانفعالية عن الأشخاص والمواقف الاجتماعية. يظهر كثير من الأشخاص المضطربين انسحابا من المواقف الاجتماعية وبالعزلة والاستغراق في أحلام اليقظة والكسل والخمول. إن مثل هؤلاء الأشخاص لا يستجيبون لمبادرات الآخرين، ولا ينظرون إلى الأشخاص الذين يتكلمون معهم ولا يكونون صداقات بسبب افتقارهم للمهارات الاجتماعية المناسبة لفعل ذلك، وهم لا يمثلون أي تهديد لغيرهم من الأشخاص. إن السلوك الانسحابي هو سلوك مناقض للسلوك العدواني، وأشد أنواع هذا النوع من السلوك ما يظهره الأشخاص شديد الاضطراب والذي يدعى بذهان الطفولة، وهذا النوع من السلوك يكثر بين الإناث مقارنة بالذكور. عنوان: التعرف على الأشخاص الذين يظهرون اضطرابات السلوك. إن التعرف والفحص والتشخيص هي طرائق تستخدم من قبل المحنيون للإجابة عن التساؤل فيما إذا كان الطفل أو مجموعة الأطفال يعانون من مشكلات في السلوك، وتحديد هذه المشكلات من أجل وضع خطة علاجية وتربوية لمساعدة هؤلاء الأطفال. إن إجراءات التعرف والفحص والتشخيص لاضطرابات السلوك معقدة، وذلك بسبب عدم الاتفاق التام على تعريفات اضطرابات السلوك، أو حتى بسبب تفسير التعريف بشكل مختلف. كذلك فإن المهنيين الذين لهم علاقة بالفحص والتشخيص يختلفون فيما بينهم في الطرائق والإجراءات والفلسفات التي يتبنونها، وذلك اعتمادا على الاتجاهات النظرية المختلفة التي يعتمدونها. ومع كل هذه الصعوبات، فإن التربويين والمهنيين في مجال الصحة العقلية يستخدمون إجراءات عامة، وذلك لتحديد الأطفال المضطربين لتقويم مشكلاتهم، وذلك من أجل استخدام المعالجة المناسبة. وهذه الإجراءات تحاول الإجابة عن الأسئلة الآتية: كيف نتعرف على الطفل المضطرب انفعاليا أو سلوكيا؟ هل في هذه المشكلة شديدة بدرجة كافية بحيث تتطلب تدخلا؟ ما هي طبيعة التدخل الذي يجب أن يكون؟ إجراءات الكشف والتعرف. ويتضمن مسح مجموعة كبيرة من الأطفال من أجل تحديد هذه الأطفال الذين هم بحاجة إلى خدمات إضافية أو متخصصة. وفي حالة الأطفال في سن المدرسة، فإن المعلم هو المعني في عملية الكشف.
من فضلك تابع بقية المادة.